بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلة. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، وما زال حديثي مستمرا ومتواصلا حول هذه الأيام المباركات والليالي الزاكيات وهذه الأعمال الصالحات. ولا شك بأن هذه الأيام هي أفضل الأيام عند الله عز وجل، فلقد أقسم الله جل وعلا بها في القرآن بقوله: والفجر وليال عشر. كذلك نبينا صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر، يعني عشر ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه ولم يرجع من ذلك بشيء. والمتأمل في هذه الأيام يجد بأنها قد اشتملت على كبريات العبادات، فهي مستودع لكبريات العبادات، ولأجل هذا استحقت أن تكون بهذه الرتبة وبهذه المكانة وبهذه المنزلة عند الله رب العالمين. وقد مضى حديث سابق حول بعض الأحكام المتعلقة بهذه العشر، وفي هذا اليوم لعلي أتكلم عن بعض أو عن صفة حجة النبي عليه الصلاة والسلام بشيء مختصر، ثم أبين أحكام عيد الأضحى المبارك، مع الإشارة إلى بعض الأحكام المتعلقة بالأضحية، وإن كنا قد تناولناها فيما سبق، لكننا نركز على بعض المسائل التي فاتت في اللقاء الأول وضاق الوقت عن الإجابة عليها. بالنسبة للحج، لا يخفاكم بأنه هو الركن الخامس من أركان الإسلام ومبانيه العظام، فالله جل وعلا فرضه على القادر المستطيع بقوله: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. النبي عليه الصلاة والسلام نادى فقال: يا أيها الناس، إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا. فقام رجل فقال: يا رسول الله، أفي كل عام؟ فسكت النبي عليه الصلاة والسلام. فقال: أفي كل عام؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: أفي كل عام؟ فسكت النبي. ثم قال: ذروني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. والمعنى بأن الحج يجب في العمر مرة واحدة فقط. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. النبي عليه الصلاة والسلام حينما أراد الحج نادى في الناس في جميع الأمصار والبلدان والنواحي والجهات، فجاء الناس من كل صوب وحدب ليحجون معه، حتى ذكر بأنه حج معه ما يزيد على 100,000. هؤلاء كلهم رأوا حجة النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام حينما أراد الحج ذهب إلى ميقات أهل المدينة. وتعلمون إخواني وأخواتي بأن المواقيت في الحج نوعان: مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. أما المواقيت الزمانية فهي أشهر الحج، يقول جل وعلا: الحج أشهر معلومات، وهي شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة، وفي قول: وشهر ذي الحجة. وأما المواقيت الزمانية فهي خمسة، وبينها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي تحيط بجهات الكعبة أو بجهات مكة، وهي ذي الحليفة لمن كان في المدينة ومن هم في جهة أهل المدينة عفوا، والجحفة هي اللي طبعا الآن تسمى رابغ أو قريب من منطقة رابغ، وهي لأهل مصر والسودان ومن في جهتهم، طبعا هذا قديما، والآن كذلك من يأتي بالبحر ويأتي في الطائرة كذلك من وراء جدة، وميقات يلملم اللي يسمى الآن السعدية لأهل اليمن، وقرن المنازل الذي هو السيل الكبير، وهذا لأهل نجد ومن في جهات من دول الخليج مثلا. وأيضا عندنا بارك الله فيكم ذات عرق، وهو لأهل العراق ومن وراءهم من ما يسمى قديما خراسان وكذلك البلاد اللي في المشرق. هذه المواقيت لا يجوز لمن أراد النسك أن يتجاوزها وأن يتعدها إلا بإحرام. النبي عليه الصلاة والسلام قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، والذي منزله دون الميقات يعني إلى جهة مكة يحرم من مكانه. فالنبي عليه الصلاة والسلام أحرم من ذي الحليفة وهي المسمات الآن بآبار علي أو أبيار علي، ولبد شعر رأسه، والتلبيد هو تثبيت الشعر بمادة صمغية أو بالعسل، يلبد الشعر حتى لا يتناثر. ثم صلى النبي عليه الصلاة والسلام طبعا في قال النبي عليه الصلاة والسلام: أتاني آت من ربي فقال: صل في هذا الواد المبارك وقل حج في عمره. والوادي هذا اسمه وادي العقيق، وادي العقيق. فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى ثم أحرم، صلى ثم، ولذلك العلماء يستحبون أن يكون الإحرام بعد الصلاة. لكن هل للإحرام صلاة؟ الصواب لا، ليس للإحرام صلاة سنة، وإنما يحرم الإنسان بعد الصلاة، فريضة أو نافلة أو مثلا صلاة ضحى أو سنة من سنن الصلاة مثلا، هذا الأفضل. وأحرم بالحج ولبى عليه الصلاة والسلام، قال: لبيك اللهم حجا وعمرة، أو لبيك اللهم حجا. والحج إخواني وأخواتي كما سبق وأني بينت لكم على ثلاثة أنساك: التمتع والقران والإفراد. التمتع هو أن يحرم في أشهر الحج بعمرة، أن يحرم في أشهر الحج بعمرة ثم يتحلل منها ويحج من نفس العام من دون أن يسافر مسافة قصر. وأما القران فهو إدخال الحج على العمرة، تقول: لبيك اللهم عمرة وحجا. فالنبي عليه الصلاة والسلام دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، ولا يتحلل إلا بعدما يرمي جمرة العقبة. والإفراد هو أن يأتي بالحج فقط ولا يتحلل إلا إذا رمى جمرة العقبة. أعمال القارن والمفرد واحدة، أعمال القارن والمفرد واحد. ولذلك الصحابة الذين حجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام كل حج على نوع من أنواع النسك. فالنبي عليه الصلاة والسلام حج قارنا ومعه جمع من الصحابة، ومنهم أمهات المؤمنين، ومن الصحابة من حج متمتعا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر من لم يسق الهدي أن يتحلل من العمرة، حتى شق ذلك على الصحابة، لأنه أصلا كان هناك اعتقاد أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، هكذا يقول العرب قديما، يقول من أفجر الفجور العمرة في أشهر الحج. فأبطل النبي عليه الصلاة والسلام هذا الاعتقاد، أبطله وأمر من أحرم بالحج قبل أن يطوف أن يجعلها عمرة، ولذلك جعلوها عمرة ثم أحلوا منها، ويعني لبوا بالحج في اليوم الثامن. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول، يتأسف عليه الصلاة والسلام، يقول: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة، لأن الرسول لبد شعر رأسه، ولذلك أذن للصحابة بأن يجعلوها عمرة. وهناك من حج إفراد. طبعا نجد الآن في كلام أهل العلم أيهما أفضل، منهم من يذهب إلى أن الإفضال أفضل، عفوا، إلى أن الإفراد أفضل، ومنهم من يذهب إلى أن القران أفضل، ومنهم من يذهب إلى أن التمتع أفضل. والذي يظهر والله أعلم باستقراء النصوص أن التمتع أفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام تأسف على فواته، ولا يتأسف النبي عليه الصلاة والسلام على فوات الشيء إلا لكونه فاضلا. وكذلك الإنسان يعني يجمع الله له بين نسكين ويتحلل بينهما. المقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام لبى بالحج، قال: لبيك اللهم حجا وعمرة، ثم سار من الميقات إلى مكة، ومعه أصحابه يشاهدونه وينقلون سنته، وهو القائل: خذوا عني مناسككم، صلى الله عليه وآله وسلم. وطبعا في الميقات نفست أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر الصديق، ولدت محمد بن أبي بكر، ماذا قال لها النبي؟ قال: اغتسلي وأحرمي، فاغتسلت وأحرمت. وهذا يدلنا على أن الإحرام لا يشترط له الطهارة، فالمرأة النفس مثل الحائض، ولذلك أحرمت بالحج. وأمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تفعل كل ما يفعله الحاج، غير أن لا تطوف بالبيت، هكذا وردت الروايات، تفعل كل ما يفعله الحاج غير أن لا تطوف بالبيت. والمقصود إخواني وأخواتي بأن النبي عليه الصلاة والسلام سار إلى مكة. طبعا هناك بعض السنن وبعض الأداء في قضية من أين دخل. الآن ما يمكن الوضع الحالي الآن ما يمكن. مكة ليست مثل أول، الآن في طرق وفيها يعني مسارات معينة وفيه يعني تنظيم طرق السير وشيء من هذا القبيل، وهي بعض العلماء يجعلها من السنن العادية، وبعضهم يجعلها من السنن العبادية، وبعضهم يجعلها من الأمور التي هي من العادات، يعني كيفما اتفق الإنسان دخوله فلا حرج. والمسألة فيها سعة ولله الحمد. فالنبي عليه الصلاة والسلام طاف طواف القدوم، هذا سنة بالنسبة للقارن والمفرد، ولكن يجب على المتمتع إذا كان متمتعا يجب، لأن عمرة هذه بالنسبة له. والإنسان لما يطوف يجعل الكعبة عن يساره، فيبدأ أول ما يبدأ من الحجر الأسود، من الركن الذي فيه الحجر الأسود، يقول بسم الله الله أكبر، يشير إليه إن لم يستطع تقبيله أو استلامه. النبي عليه الصلاة والسلام قبله واستلمه بيده، استلمه بمحجن وقبل المحجن، وروي عن الصحابة أنهم سجدوا عليه، وهذا له حكم الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا يشير يقول بسم الله الله أكبر وهكذا. بالمناسبة إخواني، ما في شيء اسمه أدعية الأشواط السبعة، دعاء الشوط الأول دعاء، هذه مخالفات. ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا بين الركن اليماني والحجر الأسود بقوله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يمكن واحد منكم يقول الآن طيب ماذا نفعل في الطواف؟ افعل ما شئت من العبادات، تقرأ قرآن، تقرأ حديث، تدعو، تذكر الله عز وجل، أي شيء من العبادات. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح لكم فيه الكلام فلا تكلموا إلا بخير، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم الطواف بالصلاة، مع أنه ليس بصلاة، ليس في تكبيرة إحرام ولا ركوع ولا سجود، لكن المقصود أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن ينتبه الطائف بحيث أنه يعني يستشعر هذه العبادة، أنه في عبادة. ولذلك قال جل وعلا وليطوفوا بالبيت العتيق. فانتهى النبي عليه الصلاة والسلام من الطواف وصلى ركعتين خلف المقام، صلى ركعتين خلف المقام، ثم ثبت أنه ذهب بعدما صلى ركعتين واستلم الحجر الأسود، استلم الحجر الأسود. بالمناسبة الركن اليماني اللي وراء الحجر الأسود هذا في سنة واحدة فقط، وهي الاستلام إن استطاع، وإن لم يستطع لا يفعل شيء، لا إشارة ولا شيء ولا أي شيء، فقط الاستلام إن استطاع، ما استطاع ما عليه شيء. الحجر الأسود لا، السنة التقبيل أو الاستلام أو السجود أو تقبيل الشيء الذي تستلم به كعصا أو نحوه، وإن لم تستطع أشرت إليه قائلا بسم الله الله أكبر. ثم ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وشرب من ماء زمزم، وماء زمزم بالمناسبة إخواني وأخواتي ماء مبارك. النبي عليه الصلاة والسلام قال ماء زمزم طعام وطعم وشفاء سقم، ولذلك هذا الماء ماء عجيب جدا، يعني من قدم التاريخ وهو موجود، نبع لا ينضب، نبع لا ينضب. والنبي عليه الصلاة والسلام قال طعام وطعم، ولذلك أبو ذر بقي 30 أو 40 يوم في مكة متخفيا، طعامه فقط ماء زمزم حتى تكسرت عكن بطنه رضي الله عنه من السمن، وكان يسمون ماء زمزم شباعة العيال، شباعة العيال. المقصود بأن الإنسان يتضلع من ماء زمزم، قيل يشرب حتى يبلغ الأضلاع، يكثر من الشرب، قيل يصب على أضلاعه، والمسألة واسعة، يصب على رأسه أيضا كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. ثم يذهب إلى الصفا، يبدأ بالصفا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبدأ بما بدأ الله به، لأن الله قال إن الصفا والمروة، فبدأ بالصفا. فيلقاها ويقول طبعا يتلو الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ولا يلزم أن الواحد يصعد إلى آخر الجبل، لا ما يلزم، لو على أطراف الجبل، لو على أطراف الجبل، ثم يستقبل القبلة ويدعو، أو شيء يمجد الله، يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده نصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده، ويدعو يعظم الله عز وجل، ثم يدعو كيدعو يقول اللهم اقبل عمرتي، اللهم اقبل عبادتي، وهكذا. ثم ينزل إلى المروة ينحدر، فإذا جاء ما بين العلمين يهرول الرجال، الرجال يهرولون ما بين العلمين. والآن في علامة في السقف تشوفونها علامة خضراء، هذه المسافة اللي يهرول فيها الرجال، أما النساء فيمشينا مشيا عاديا. وإذا جاء المروة خلاص ما يقرأ، يكفي الآية الأولى إن الصفا والمروة، يكفي أنه قرأ في المرة الأولى، يصعد الصفا ثم يستقبل القبلة يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده نصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده، يعظم الله عز وجل ويدعو ثم ينزل ويفعل هكذا سبعة أشواط. سبعة أشواط. إذا كان الإنسان متمتع يقصر حتى يحل من إحرامه، وله أن يعني يتلبس بالمحظورات اللي منعت عليه أثناء الإحرام، أما إذا كان قارنا أو مفردا فلا يتحلل. وبعدين بالمناسبة القارن والمفرد الطواف هذا يسمى طواف القدوم وسنة، لو ما طاف ما عليه شيء، يعني الآن اللي حجه مفرد أو حجه قارن لو راح منى على طول ما في شيء، يعني حجه صحيح لأن هذا سنة، سنة ليس بواجب، بخلاف المتمتع لا يجب عليه أن يذهب ويطوف ويسعى، لأن هذه عمرة، وأركان العمرة الإحرام والطواف والسعي، واجباتها طبعا الإحرام من الميقات وتقصير الشعر أو حلقه، والحلق أفضل. يوم 8 ذي الحجة يسمى يوم التروية، قيل بأن إبراهيم لما رأى الرؤيا أنه يذبح ابنه إسماعيل تروى، يتروى يتأمل، فسمي هذا اليوم بيوم التروية. وقيل بأن الحجاج يتروون من الماء يستعدون، لأن عندهم يوم عرفة وليلة مزدلفة، والمعاني كثيرة، ما عندنا نص يعني يبين يعني سبب التسمية. في منى السنة أنه يحرم ويصلي في منى الظهر والعصر جمعا وقصرا، عفوا قصرا، في منى يصلي الظهر قصر ركعتين والعصر ركعتين ولا يجمع بينه. وهي بمناسبة ضابط مهم، كل صلوات منى ما فيها جمع، فيها قصر وما فيها جمع، بخلاف عرفة مزدلفة جمع وقصر. أما منى احفظوها إخواني، الصلوات تقصر لكن ما تجمع. وإذا أصبح يوم 9 اللي هو يوم عرفة يذهب إلى بعد طلوع الشمس، يذهب إلى عرفة، وإذا جلس ببطن الوادي قبل الزوال لا حرج، وإذا دخل مباشرة، وأظن الناس الآن يصعب عليهم، يدخلوا مباشرة ويمكث في عرفة إلى غروب الشمس. وهذا اليوم من أعظم الأيام عند الله عز وجل، ولذلك الحاج ما يصوم هذا اليوم. لماذا؟ لأنه مشتغل بعبادة فيها ذكر ودعاء وفيها يعني تعب ونصب، كله في سبيل الله، بخلاف غير الحاج المشروع بأنه يصوم هذا اليوم. طبعا الوقوف بعرفة ذكرت لكم بأنه طبعا يصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين، يصلونها جماعات، يعني الناس يصلونها جماعات، فإذا غربت الشمس دفع إلى مزدلفة ويبيت في مزدلفة. مزدلفة هي المكان اللي بين منى وبين عرفات، صلي فيها المغرب والعشاء، سنة أنه ما يصلي في عرفات ولا في الطريق، إذا وصل مزدلفة صلى المغرب وصلى العشاء ركعتين، المغرب ما تقصر طبعا، ثم يوتر وينام أفضل، ويصلي الفجر، وإذا صلى الفجر استقبل القبلة ودع الله عز وجل طويلا قبل أن تغرب الشمس، يدفع إلى أو يفيض إلى منى. هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وقد خالف أهل الإشراك والكفران، لأنهم كانوا إذا وقفوا في مزدلفة ينظرون إلى الشمس، يقول في جبل اسمه كبير اسمه ثبير، يقول أشرق ثبير كيما نغير، يعني ينتظرون طلوع الشمس، وهذا ليس على ملة إبراهيم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أحيا ملة إبراهيم فأفاض قبل أن تطلع الشمس إلى منى. ويجوز أخذ الحصى من أي مكان، الحصى طبعا يؤخذ باعتدال وتوسط، يعني حصى متوسطة لا هي كبرى البندقة ولا قدر الحمص، وإنما بينهما. وهذه الحصيات ليس فيها يعني مثل ما يفعل بعض الناس يطيبها ويغسلها ويحافظ عليها ويعتقد بأنها تنطق، هذا كل خرافات، هذه حصى عادي، فإذا جاء منى يرمي جمرة العقبة وهي الجمرة الكبرى سبع حصيات، يكبر مع كل حصى، يقول الله أكبر الله أكبر، يكبر مع كل حصى، والتكبير هذا لإقامة ذكر الله، ثم بعد ذلك يحلق شعر رأسه أو يقصر، والحلق أفضل طبعا للرجال، النساء ما يحلقن يقصرن، والحلق أفضل، والحلق فيه فوائد يعني كثيرة، منها أولا النبي عليه الصلاة والسلام دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة واحد، هذا يدل على فضيلة الحلق. ثانيا كل شعرة تسقط منك ها تأتي يوم القيامة نور لك بإذن الله كما جاء في الحديث. ثالثا كل شعرة تسقط منك لك بها حسنة وتمحى بك تمحى عنك بها سيئة وترفع لك بها درجة عند الله. تخيل فضل الله عز وجل، هذا فضل الله والله واسع عليم. فليحرص الرجال على الحلق، هذا مقام عبودية، مقام تذلل، مقام خضوع لله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك يذهب فيطوف طواف الإفاضة. طبعا الحجاج كلهم ينبغي أن يذهبوا سواء كان متمتع أو قارن أو مفرد. طواف الإفاضة هو ركن الحج، يطوف طواف الإفاضة، يصلي ركعتين بعد طواف الإفاضة، والأفضل أن يأتي بالسعي بعده، سعي الحج. ثم يكون قد حل التحلل الكامل، يباح له كل شيء من المحظورات، حتى النساء إذا كانت معه يعني أهله معه مثلا حصل جمع ما في شيء، هذا بعد الطواف والسعي. الآن تحلل تحللك، لأن العلماء يقولون التحلل نوعان، تحلل أصغر وتحلل أكبر. التحلل الأصغر قالوا إذا رمى جمرة العقبة وحلق أو قصر حل التحلل أو يباح له كل محظورات الإحرام إلا شيء واحد وهو الجماع. كل محظورات الإحرام، الطيب وتقليم الأظفار وقص الشعر ولبس المخيط وغير ذلك، ها غير ذلك إلا الجماع. فإذا طاف أو سعى، ولذلك الآن العلماء يسمون طواف الإفاضة طواف النساء، قال طواف النساء لأن بعده تباح النساء لمن معه أهله، فيرجع إلى منى ويبيت فيها ليالي التشريق الثلاثة، ليالي التشريق الثلاثة وهي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، إلا لمن أحب أن يتعجل ما في بأس أن يخرج من منى قبل غروب الشمس ليلة الثالث عشر. طبعا إذا بقي فيها اختيارا لا يلزم أن يجلس إلى اليوم الآخر، أما إذا بقي فيها اضطرارا كزحام أو شيء من هذا القبيل له أن يخرج منها بعد ذلك. فيما يتعلق إخواني بالرمي، رمي الجمرات في هذه الأيام، طبعا هذه أعمال أيام التشريق، ترمي الجمرات الثلاث، ترمي الجمرات الثلاث، كل تبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، تأتي إلى الصغرى وإلى الوسطى تجعلها على يسارك وتستقبل القبلة فعل النبي صلى الله عليه وسلم. إذا تيسر، إذا ما تيسر لا تلزم نفسك ولا تجعلها في حرج، ثم ترميها بسبع حصيات. الرمي يكون بهذه الطريقة، ترفع يديك تقول هكذا، أما من وضع الحصى وضع لا هذا ما يصلح ما يصلح، أو من ضربه ضرب قوي هكذا هذا ما يصلح، لا هي رمي هكذا الرمي، الله أكبر الله بهذه الطريقة. والمناسبة مثل ما ذكرت إن الرمي هذا لإقامة ذكر الله ولإخزاء الشيطان ودحره، لأنه ثبت أن إبراهيم عليه السلام حينما كان في منى وذهب بابنه اعترضه الشيطان ثلاث مرات، فرماه بالحجارة في هذه المرات الثلاث، فخلد يعني فعل إبراهيم فأصبح نسكا، فالله جل وعلا أمر به. والمقصود إخواني من بعد الزوال يبدأ الرمي. هناك من العلماء المعاصرين من يفتي بجواز الرمي قبل الزوال، فالاحتياط الإنسان يحتاط للعبادة إذا ما كان هناك ضرورة وما كان هناك حاجة، فيبقى بعد الزوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف حتى رأى الشمس قد زال قال الآن فابدو، كأنه وقت ذلك عليه الصلاة والسلام وقت ذلك. على العموم المسألة ما فيها إجماع، لكن الإنسان يخرج من الخلاف. هذه الأيام الثلاثة طبعا لا بد أن يبيت في منى، النهار ليس شرطا أن تبقى في منى، النهار ليس شرطا، وإنما المقصود المبيت في الليل، والليل طبعا أن تمكث أغلبه، أغلب الليل تكون في منى سواء بت أو لم تبت، يعني نمت أو لم تنم، هذا المعنى. بعد ذلك إذا انتهى الحاج يبدأ في قضية الوداع، الوداع طواف الوداع، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر به وأسقطه عن المرأة الحائض. أمر الحاج أن يجعل آخر عهده بالبيت يعني الطواف، إلا أنه خفف عن الحائض، فالحائض لا تطوف، يسقط عنها طواف طواف الوداع. طبعا بعض الناس يطوف طواف الوداع ثم يذهب إلى السوق وكذا أو يمكث يوم يومين، لا هذا ما يصلح. طواف الوداع أن تجعل آخر عهدك بالبيت، لكن تقول والله أنا مار في الطريق أخذ ذهاب وأخذ أكل وأخذ شيء ما في شيء، لكن تطوف ثم تذهب في السوق تجلسك ساعات أو تذهب تنام في الفندق مثلا هذا غير صحيح. أن تطوف وأخرج خارج مكة، لو خرجت إلى منى ما في حرج، خرجت إلى عرفة، خرجت إلى جدة، خرجت إلى الشرائع مثلا المناطق هذه اللي حول مكة ما في حرج، لكن تبقى في داخل منطقة الحرم وداخل منطقة مكة وتقول والله أنا طف طواف الوداع وأنت الآن ما ودعت، أنت الآن جعلت آخر عهدك بمكة السوق أو الفندق، لكن واحد يقول والله لا أنا طف طواف الوداع ورحت الفندق وأخذت أغراضي ما في شيء، أو رحت السوق أخذت طعام زاد ما في شيء، متمكث تتجول الساعات أو تنام وكذا لا، يجب عليك أن تعيد طواف الوداع. هذا باختصار إخواني وأخواتي، باختصار وليس باستيعاب فيما يتعلق بصفة يعني الحج والعمرة. طبعا الذبائح ذكرت فيما مضى ما يتعلق بالأضاحي، ما يتعلق بالهدايا، يعني ذبح الهدي القارن المتمتع والقارن، كل واحد عليهما هدي، هذا الهدي يسمى هدي شكران لأن الله تعالى جمع للحاج بين نسكين في سفرة واحدة، وهذا فضل الله عز وجل، فيذبح هناك في مكة. والآن الناس تعرفون ما حد يذبح بيده، الآن تسلم إلى يعني الشركات هذه التي تولت قضية الذبح وتعطى إليهم، هم يتولون هذه المسألة. والسنة طبعا يأكل الإنسان منها إن تمكن، فإن حصل وذهبت وطلبت أنك تأكل منها طيب، إن ما حصل ليس عليك شيء لأن هذا ليس شرطا ولا واجبا ولا لازما. فيما يتعلق إخواني وأخواتي بالعيد، طبعا عيد الأضحى المبارك لأهل الإسلام عيدان، عيد الفطر وعيد الأضحى. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء وجد جملة من الأعياد فأبطلها وأبقى عيد الفطر وعيد الأضحى. عيد الفطر معروف سببه الفطر من رمضان، عيد الأضحى وهو سببه هذه الشعيرة. لاحظ عيد الفطر يأتي بعد ركن من أركان الإسلام وهو الصيام، وعيد الأضحى يأتي بعد ركن من أركان الإسلام وهو الحج إلى البيت العتيق. طبعا عيد الأضحى يحرم صومه مثل عيد الفطر يحرم صومه، لا يجوز الإنسان أن يصوم، وكذلك أيام التشريق الثلاثة، 13 والرابع عشر وخامس عشر، هذه ما تصام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيام يوم النحر وأيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، إلا لمن لم يجد الهدي فيصوم 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. استحب العلماء أن يكون آخر الأيام عرفة، وبعضهم قال لو صام أيام التشريق لا حرج، وذلك لأن الله تعالى قال 3 في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. طبعا السنة في عيد الأضحى التبكير بخلاف عيد الفطر، عيد الفطر السنة أن يؤخر شيئا قليلا حتى يتمكن الناس من توزيع زكاة فطرهم، أما عيد الأضحى فالسنة التعجيل، يعني لا يتأخر الإمام حتى يبدأ الناس بذبح الضحايا. تعرفون بأن الضحايا متى تذبح؟ تذبح بعد الصلاة، ومن ذبح قبل الصلاة فإنما لحم قدمه لأهله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فتذبح بعد الصلاة، الضحايا تذبح بعد الصلاة. من السنة طبعا للإنسان يوم عيد الأضحى أن لا يأكل شيء إلا من أضحيته. شوف لاحظ الفرق بين الفطر والأضحى، الفطر من السنة أن لا يخرج إلى المصلى إلا وقد أكل تمرات يقطعهن على وتر، تذكرون؟ وأما الأضحى فلا، وإنما يأكل من أضحيته بعدما يذبح، وهذا ليس على الوجوب، هذا على السنية. ولذلك بعض الناس قد يحتاج يأكل، خاصة المرضى عافانا الله وإياهم وجميع المسلمين والمسلمات اللي عندهم أمراض مثلا يأخذون أدوية يعني مستمرة وكذا، قد يحتاج يأكل ما في شيء، لكن شخص الحمد لله ما عنده مرض وما عنده مشكلة، هذا يأكل من الأضحية بعد ذلك، لأن هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا من السنة أن يذهب في طريق ويعود من طريق آخر، يذهب من طريق ويعود من طريق آخر، والسنة أن يصلى في المصلى، وإن لم يتمكن صلوا في المساجد. النبي عليه الصلاة والسلام خطب الناس في صلاة العيد، صلى بهم أولا ثم خطب ثانيا، وحضور صلاة العيد من أهل العلم نجعله من فروض الأعيان، من أهل العلم نجعله من فروض الكفايات، ومن أهل العلم نجعله من السنن المؤكدة. الصواب بأنه يعني يدور ما بين فرضية العيد وفرضية الكفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. وينبغي للناس أن لا يتساهلوا في قضية صلاة عيد الفطر أو عيد الأضحى، وإنما الواجب أن يحيوا هذه الشعيرة، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بها وأمر بإخراج النساء، بل حتى ذوات الخدور يعني البنات الصغيرات اللي ما يخرجن أصلا أمر أن يخرجن إلى المصلى. كذلك الحيض، المرأة الحائض تخرج لتشهد الخير ودعوة المسلمين وأمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تعتزل المصلى، يعني محل الصلاة، لأن ما تصليه لكن تحضر لتؤمن على الدعاء وتشهد هذا المنظر المهيب وهذا الحالة العجيبة للناس في هذا اليوم العظيم. طبعا من السنة إذا عاد الإنسان أن يذبح أضحيته، والحجاج يذبحون الهدي. وبطبيعة الحال مثل ما ذكرت الآن أزماننا هذه الحجاج لا يتمكنوا من ذبح الهدي بأنفسهم، وإنما هي يوكلون فيها الشركات، لأن الأعداد كبيرة، ملايين من البشر وملايين من الأضاحي والهدايا وأيضا الكفارات الفدية، ها، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، النسيكة عن الذبيحة، ففي صعوبة. ولذلك الفضل لله عز وجل أن هذه الشركات تقوم بجهد عظيم وعملاق وكبير، تذبح ثم تحفظ اللحوم ثم توزعها على الفقراء في دول العالم الإسلامي، أو توزع على الحجاج في أحوال. يبقى قضية الإخواني ما يتعلق بالعيد وأحكام العيد. من السنة طبعا أن يظهر الناس الفرح بيوم العيد، وأن يهنئ بعضهم بعضا، ولا بأس بقول تقبل الله منا ومنكم مثلا، عيدكم مبارك، عاده الله علينا وعليكم بالصحة والخير والعافية، وشيء من هذا القبيل. ويزور الناس بعضهم بعضا ويتواصون على البر وعلى التقوى، ويحذر الناس من استثمار العيد فيما يسخط الله عز وجل، لأن من الناس وللأسف الشديد يجعل من العيد فرصة للتهتك، فرصة للعبث، فرصة للمعصية، فرصة للإفساد. يعني بعض الناس الآن يفسد حتى الحدائق العامة، ويفسد حتى موارد المياه، ويفسد مثلا في الطرق وكذا، يقول لك والله عيد. وهل هذا يعقل؟ العيد في يوم فرح، يوم سرور، يوم غبطة، يوم تواصي على الحق وتواصي على الصبر وتعاون على البر وتعاون على التقوى، ليس يوم إفساد وشر وبلاء. ولذلك يتنبه الناس، وليس هو يعني مناخ للتهتك أو فرصة للمعصية، معصية الله عز وجل. فلا، ينبغي للناس أن يتقوا الله عز وجل وأن يشكروا نعمه، هذا من نعم الله، فضل الله عز وجل. شكر النعم يكون كما أنه يكون باللسان، يكون بالجوارح والأركان، وذلك باستعماله استعمال صحيح بعيد عن معصية الله رب العالمين. وينبغي للناس أن يتزاوروا فيما بينهم، يزور بعضهم بعضا، لا سيما الأرحام، ويؤكد على من كان بينه وبين رحمه قطيعة، يعني يكون بينه وبين الرحم قطيعة، ينبغي له أن يغلق هذا الملف، أن يرمي هذه الأشياء وراء ظهره، وأن يستشرف أيام يحمل فيها سلام عالمي للناس، لأصحابه، لأرحامه، لجيرانه. ينبغي للناس أن يتعودوا على الصفح والعفو، لأن هذا هو الذي يحبه الله رب العالمين جل وعلا وتقدس. لعلكم تذكرون إخواني وأخواتي بأن التكبير ما ينقطع في هذه الأيام، لأني أنا سبق وأنني ذكرت لكم بأن التكبير على قسمين، تكبير مطلق وتكبير مقيد. التكبير المطلق هذا يبدأ من أول أيام عشر ذي الحج، من أول أيام عشر ذي الحج، هذا يسمى التكبير المطلق. ويعني صفته أن يقول الإنسان في البيوت، في الشوارع، في العمل، في وهو يركب السيارة وهو كذا، يقول الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. هذا يسمى المطلق، ما يقيد بالصلوات. التكبير المقيد هذا الذي هو عقيب الصلوات المكتوبات، وهو من فجر يوم عرفة، فجر يوم عرفة. بعض العلماء يقول من عصر يوم عرفة، بعضهم يقول من كذا، لكن اللي يظهر بأنه من فجر يوم عرفة، يوم عرفة يوم التاسع، بعد صلاة فجر يوم عرفة يبدأ التكبير المقيد. يعني بعد كل صلاة يكبر المصلون، بكل يكبر لوحده، وما في داعي للتكبير الجماعي هذا إلا إذا اتفقت الأصوات، حصل اتفاق بين الأصوات، لأنه ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله ولا الصحابة الكرام فعلوا. وينتهي بارك الله فيكم، متى ينتهي؟ في آخر بغروب شمس آخر يوم من أيام التشريق، يعني عندك خمسة أيام، عرفة يوم العيد وثلاث أيام اللي أيام التشريق، خمسة أيام. طبعا حتى النساء يكبرن في البيت، حتى الذي يصلي منفردا يكبر أيضا بعد الصلاة كبر هذا التكبير، والله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد ولله الحمد، ويظهرون هذا يجهرون به، بالنسبة للرجال يجهرون بهذا التكبير. وينبغي إحياء مثل هذه السنن، لأنها يعني تكاد تكون قد اندثرت، والسنن دائما إذا اندثرت قامت مكانها بدع، هذا معروف. فالمشروع للناس أن يحيوا هذه السنة. قد كان أبو هريرة بن عمر يخرجان إلى السوق يذكرون الناس، يذكران الناس بماذا؟ بالتكبير، يرفعون أصواتهم حتى ينتبه الناس إلى مسألة التكبير. أرجع وأقول بالنسبة لمسألة الأضاحي وتقسيمها، يعني إن أكلتها كلها أو تصدقت بها كلها أو جعلت ثلاث أقسام أو قسمين، هذا مشروع. لكن شوف العلماء رحمهم الله تعالى يتكلمون على قضية المفاضلة، يقولون الأصل أن العمل كلما كان أكثر كان أفضل، الأصل أن العمل كلما كان أكثر كلما كان أفضل. فلما تأكل أنت من الأضحية سينقص أليس كذلك؟ لكن هذا أفضل من أنك تتصدق بها كلها، هكذا قال العلماء. قالوا يعني مثلا الآن الأصل أنك لو تصدقت بالذبيحة كاملة أفضل، لأن هذا عمل كثير، لكن في الأضحية وفي الهدي أن تأكل منها وتتصدق بالباقي أفضل في هذا المقام. لماذا؟ قالوا لأن هذا هو الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا هو هديه، وهذه طريقته صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك من السنة أن يأكل الحاج أو المعتمر، عفوا الحاج أو غير الحاج، من الأضحية مثلا يأكلون منها ويتصدقون يتصدقون بالباقي. من السنة طبعا الإنسان يوسع على أهله وعلى أولاده في هذه الأيام، لكن من دون إسراف ومن دون مخيلة ومن دون تجاوز، وإنما يعني يوسعون عليهم بالقدر المعقول لا يتجاوزون فيه. ولذلك الله عز وجل قال وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. والإسراف هو أخذ يعني هو الزيادة فيما أباح الله عز وجل، الزيادة فيما أباح الله، هذا الإسراف. والتبذير أشد، التبذير أن يستعمل الشيء في الحرام ولو كان قليلا، حتى العلماء يقولون درهم في الحرام يعتبر تبذيرا، وأما الإسراف لا، فهو أن تأخذ قدر زائد أو تستعمل قدر زائد من المباح، هكذا يقول العلماء. للأسف الشديد نجد أحوالنا غريبة جدا في قضية الإسراف والتبذير، وما كأننا نسمع هذه الآيات. الله عز وجل يقول وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول كل واشرب من غير إسراف ولا مخيلة، فتأكل وتشرب لكن لا تسرف، يعني لا يكون نهاية هذا الطعام القمامة أو المزابل، أو لا يكون نهاية هذه الأشياء هكذا العبث مجرد وجودها هكذا حتى تفسد أو تخرب مثلا، هذا لا، ما ينبغي. والتبذير أنك تستعمل الأشياء هذه تستعمل في أشياء محرمة وحتى ولو كان مبلغها يسير، هذا يسمى تبذير. والله تعالى يقول إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا، فالمبذر من إخوان الشياطين، نسأل الله العافية والسلامة. إخواني وأخواتي، طبعا يعني هذه الأحكام وهذه المسائل كلها مبناها على العلم، ولذلك حقيقة فرصة لنا جميعا أن نتعلم وأن نتفقه مسائل الحج وأحكام الحج وأحكام العيدين وأحكام الأضاحي، مهم جدا. للأسف الشديد أصبح كثير من الناس عندهم من الإهمال في تعلم الأحكام الشرعية، الأمر الذي يجني عليه أحيانا يجني على عبادته كثير من الحجاج، الآن يعودون وللأسف الشديد بأخطاء جسيمة، ويرتكبون محظورات ويرتكبون مخالفات ويقدمون شيء ويؤخرون شيء. لماذا؟ لأن ما تفقه ما تعلم. الواجب على الإنسان يتعلم وتفقه. الآن كثير من الناس في مسائل الأضاحي، مسائل أحكام عيد الأضحى مثلا، تجد عندهم خلل كبير، والسبب في ذلك أنه ما يتعلمون ما يتفقهون. وعندنا قاعدة بأن كل مسألة واجبة فتقدم العلم عليها واجب، تقدم العلم عليها واجب، ونحن لله الحمد بمقدورنا أن نتعلم. الآن أصبحت وسائل المعرفة والتعلم سهلة جدا، يعني العلم الآن يدخل عليك وفي غرفة نومك، يدخل عليك وأنت مستلقي على فراشك من خلال هذه التقنات والأجهزة والتطبيقات وأحيانا صوتا وصور وأحيانا مثل ما يقول على الهواء مباشرة، بمعنى أنك تستفيد وتنتفع ولا ترضى بالجهل. من الذي يرضى بالجهل؟ يعني بعض الناس الآن أصبح ما عنده يعني استعداد أبدا أنه يعني يفقه باب واحد من أبواب العلم، باب الصلاة، باب الوضوء، باب الصيام، باب الحج، باب الزكاة، مهم جدا. فلماذا هذا الإهمال؟ فإخواني يعني للأسف الواحد يتألم أحيانا لما يشوف أسئلة الناس وكذا في قضية الأخطاء، مع أنه بالمقدور أنه يتعلم ويتفقه بوقت يسير جدا. أختم إخواني وأخواتي بالحرص على الدعاء، خاصة في هذه الأزمنة الفاضلة. الدعاء له شأن عظيم، ولذلك أكثر من الدعاء لأنفسكم، أكثر من الدعاء لوالديكم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، أكثر الدعاء لأهليكم ولذراريكم، أكثر من الدعاء لأرحامكم، أكثر من الدعاء للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، أكثر من الدعاء بأن يحفظ الله عز وجل لكم أوطانكم وولاة أمركم وعلماءكم، أكثر من الدعاء بأن الله تعالى يحفظكم على كل حال، لأن الله عز وجل ماذا قال؟ قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فالله تعالى وعد ووعده الحق، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا، وعد ووعده الحق أنه سيستجيب. فالإنسان أهم شيء يدعو الله عز وجل، خاصة هذه الأزمان الفاضلة، أزمان طيب. وإخواني الحجاج والذين هناك أيضا فرصة عظيمة جدا بأن يكثر من الدعاء، لأنهم في حال يعني يكونون فيها قريبين إلى الله أكثر من أي وقت سابق، فلذلك يكثرون من الدعاء ولا ينسون إخوانهم، لا ينسون المسلمين والمسلمات، لا ينسون أوطانهم، لا ينسون أن الله عز وجل يحفظ أوطان المسلمين وبلاد المسلمين. فلا يقول واحد والله أنا إيش يعني، هل يقبل الله مني؟ نعم يقبل الله منك إذا فعلا توفرت شروط قبول الدعاء وانتفت الموانع، يقبل الله عز وجل منك. الله عز وجل لما قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ما خص طائفة دون طائفة وشخص دون آخر أبدا، لأهل الإسلام. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول رب أشعث أغبر ذو طمرين، يعني ضفيرتين، يعني رجل غير يعني ما يتجمل، وغير رب أشعث أغبر ذو طمرين لو أقسم على الله لأبر. وفي لفظ رب أشعث أغبر ذو طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبر. فلا يحتقرن المرء نفسه، إنما عليه أن يحرص على الدعاء وكثرة ذكر الله عز وجل. أسأل الله تعالى أن يوفق الحجاج في حجهم وأن يعيدهم إلى أوطانهم سالمين غانمين. أسأل الله أن يحفظنا وإياكم ولاة أمورنا وعلمائنا، وأن يبارك لنا ولكم في الأعمار والأعمال والآل، وأن يزيدنا وإياكم من الهدى والتوفيق، إنه خير مسؤول. ألتقيكم إن شاء الله بحول الله وقوتي غدا. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.